إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده. اللهم أنت ظهيرنا، وأنت نصيرنا، وأنت حسبنا، وأنت مولانا، وأنت ملاذنا ومعاذنا، فنعم المولى ونعم النصير. بك نجول وبك نصول وبك نحاول، ندرأ بك اللهم في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز، ولا إلى الناس فنضيع. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم أمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واغفر زلاتنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، ونعود إلى سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكرت في يوم السبت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تذكر منزلته من الله ورسوله، واليوم نعود إلى سيرته، ففيها من العبر والحكم الشيء الكثير. كان رضي الله عنه وأرضاه طويلا، حتى إذا سار يظنه الناظر أنه راكب، كان أبيضا مشربا بحمرة، عريض المنكبين، يطأ الأرض بأقدامه بعنف، وذلك لقوته رضي الله عنه. وكان في عينه احمرار، علامة الهيبة وقوة الشخصية. وكان لا يمزح إلا أقل القليل، ولا يراه أحد إلا رآه مهتما بشؤون الأمة وفي هم الآخرة. ولكثرة قيام الليل كان يرى أثر الدموع على خديه، لكثرة انصبابها وخشوعه يرى منه خطان أسودان على خديه. وفي عام الرمادة لما أصاب الجزيرة العربية قحط، كان عمر يأكل أقل الناس، ويربط الحجارة، ولا يطعم إلا الملح والخبز، فإذا قرقرت بطنه ضربها وقال: قرقري أو لا تقرقري، ليس لك إلا الخبز والملح والزيت. وهو يقسم بيديه اللحوم والطعام والحبوب على عامة المسلمين ثم يمنعه عن نفسه. فإذا قيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ نصيبك؟ يقول: لا، لا أذوق اللحم حتى يشبع آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يشبع، لا يأكل وإنما يشبع. وكان رضي الله عنه وأرضاه في سفر إلى الحج، كما ذكرت في الدرس الماضي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا من دعائك الصالح يا أخي. فيقول عمر: وكنت لا أعدل بها شيء، وكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي طريق سفره وحجه كان يسير بالليل، وسفر الليل جميل وخاصة في الصحراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع بالليل ما لا يقطع بالنهار، والدلجة من الليل والسرى فيه قطع للطريق دون أن يحس المسافر. وخالد بن الوليد معظم سفره بالليل، ويقول حكمة: عند الصباح يحمد القوم السرى. يقولون أن الدرس الماضي تكلمت عن أبي بكر ولم تتكلم عن عمر. الدروس حلقات متسلسلة، فالدرس الذي ألقيه هنا لا أكرره في منطقة الروضة، والذي ألقيه في الروضة لا أكرره هنا، لأن دروس السلف الصالح من الصحابة كثيرة وطويلة، فمن أراد أن يتابع مسلسلها فليشتري الأشرطة عند اليقين والأذكار. فلهذا الدرس الأول عن عمر كان السبت الماضي في منطقة الروضة، وهذا الدرس الثاني عن عمر، وهناك درس لأبي بكر لم أقله هنا، ذكرته هناك. فتابعوا بارك الله فيكم الأشرطة لما فيها من خير عظيم. وعمر في سفره كان دمث الأخلاق، يسامر من معه بأبيات من الشعر، ويحب سماع الشعر الفصيح لأن به يقطع الطريق. والإنسان لا تعرفه على حقيقته إن كان معدنه من الذهب أم من الحديد أم من النحاس إلا إذا زاملته في ثلاث: في سفر، وفي تجارة، وأن تكون جارة. هذه الأمور الثلاثة هي التي تكشف لك عن معادن الناس. فكم من إنسان إذا رأيته بش في وجهك، وسمعت منه الثناء الحسن، ورأيت فيه دماثة الأخلاق، فإذا سافر معك وخالف روتين حياته ومألوفه تنكر لك، رأيته غضوبا مهزوز النفس، مضطرب الأعصاب، لا يستقر على حال، ينكد عليك سفرك حتى تقول: يا ليتني لم أسافر معه. أما عمر فكان نعم الرفيق في السفر، يحضر حوله الشعراء وقصاص العرب الذين يحفظون التاريخ والأنساب والمعارك، ويتسلون في الطريق، فالطريق طويل، ليس كسفرنا اليوم نسافر بالطيارة ساعة وبالسيارة يوم، وإنما كان سفرهم يمتد أسابيع وشهور. ولكن رضي الله عنه كان لا يغفل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاء وقت السحر أوقف القافلة، والقافلة لها حداء يحدو بها، والحداء هو نوع ضرب من الشعر يتغنى به رجل حسن الصوت، فيه من الحكمة والبيان، فإذا رجع الصوت حثت الإبل مسيرها وأخذت ترفع أخفافها وتمد في خطاها على إيقاع الحداء. وكان من حداء العرب: خل المطايا تنسم الجنوبا، إن لها لنبأ عجيبا، حنينها وما اشتكت لهوبا، ينبئ أن قد فارقت حبيبا، إن الغريب يؤنس الغريبا. وكان أنجشه حداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع عقيرته تهادت الإبل في سيرها كأنها تتراقص على صوته، فيقول له رفقا بالقوارير يا أنجشه، أي رفقا بالنساء اللواتي بالهوادج والغبيط حتى لا تصطك رؤوسهم لسرعة سير الإبل، وذلك من رحمته عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجد أرق من هذا الوصف، يصف النساء بالقوارير، القارورة. القارورة من خصائصها النعومة، ومن خصائصها سرعة الكسر، ومن خصائصها الرقة، ومن خصائصها الشفافية، فكان هذه من أحلى خصائص المرأة. فيقول رفقا بالقوارير. نعود إلى عمر الذي كان يعلم أن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. والشعر أيها الأحبة كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والله الذي ذكر الشعر والشعراء وقال: والشعراء يتبعهم الغاوون، عنا بهم الضالين المضلين الذين يذكرون الشعر القبيح الماجن، أما الذين يذكرون شعر الحكمة والفروسية والجهاد والبلاغة والفصاحة والوصف والصيد والقنص والحماس والرجولة، هذا أمر جميل يهذب اللسان ويؤنس الإنسان ويجعله محبوبا عند الناس إذا جلس في مجالسهم أتحفهم بشعره وكلامه وحكمه. وكان للرسول صلى الله عليه وسلم شعراء، وعلى رأسهم حسان بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وتماضر الخنساء وغيرهم من الشعراء، وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. وأنت أيها الداعية عندما تقتدي بسيرة عمر الذي يحب سماع الشعر في السفر، لا تستغني عنه وأنت تبلغ دعوة الله، فرب بيت من الشعر تقوله يحرك القلوب ويلهب الحماس ما لا تقوم به خطبة كاملة. وكلكم يعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثير الهمة والحماسة أصحابه، الذي يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، فيردون عليه قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهناك من الشعر الجدير بالحفظ سواء القديم الشعر الإسلامي القديم الذي ترى فيه معاني القرآن ومعاني الحديث، وكذلك الشعر الحديث الذي يتكلم عن الدعوة والدعاء. وعلى سبيل المثال، إذا أردت أن تنتسب إلى من تنتسب؟ تنتسب إلى دينك، تنتسب إلى إسلامك، فهو خير نسب. فيقول الشاعر: أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ويقول آخر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. الإسلام رفع سلمان الفارسي الأعجمي، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت رضي الله عنه. وأبو لهب من سادات قريش، وضعه في الحضيض الشرك، وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. إذن أنت لا تنتسب إلى لون ولا إلى لغة ولا إلى أرض ولا إلى دم ولا إلى حسب ولا إلى نسب، إنما نسبك الإسلام تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن حكم الشعر قول صالح بن عبد القدوس: دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. فالليل اعلم والنهار كلاهما، انفاسنا فيها تعد وتحسب. فاحذر عدوك ان اتى متبسما، فالليث يبدي نابه اذ يغضب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. واحذر مؤاخاة الدنيء، فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. الأجرب إذا جاءه السليم أعداه، فأصبح السليم أجرب. كذلك الرجل سيء الخلق، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لهذا يقول الحبيب المحبوب: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب ومن يحب. ومن حكم الشعر لرجل كثير الذنوب يقول: أي ذنب يغفر؟ فيقول له الشاعر: يا بني آدم تصبر وتجمل وتوقر، ساءك الدهر قليلا وبما سرك أكثر، يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر. أحلى بيت وأجمل بيت مر عليك: يا كبير الذنب. إذا جاءك إنسان وقلت له توب، فقال لك: من أي شيء أتوب وأنا الذي لو جمعت ذنوبي لملأت بين السماء والأرض؟ رد عليه وقل له: يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الآثام من أصغر عفو الله أصغر، الله يقول يا ابن آدم لو جئتني بملء الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرتها لك ولا أبالي ما لم تشرك بي شيئا. أو كما قال: يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الآثام من أصغر عفو الله أصغر، ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر. ويقول آخر: لمن يظن أنه خالد في الأرض للكنوز الكنود الجامع المانع البخيل، يقول: كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مذخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل مستخف بسر فمن الله بمرأة، إنما شيئا كفيناه وهو الرزق، له نسعى ونشقى. ورزقك كظلك، إذا جريت خلفه لاهثا ابتعد عنك ولا تدركه، وإذا بذلت السبب الذي أمرت به لا يفارقك أبدا أبدا. إنما شيئا كفيناه له نسعى ونشقى. حكمة، حكمة بالغة. ومن الحكم قول الشاعر يحث نفسه على التوبة: سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ الأمل الكذوب. يا ابن آدم صل سوف أصلي، توب سوف أتوب، زكي سوف أزكي. متى متى؟ حتى تموت. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. ما في حد معصوم، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. ويقول آخر مذكرا بمن مضى: اصبر لمر حوادث الدهر، فلتحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر. اذخر عند الله في تمويل الآخرة لا في بنوك الدنيا فإنها فانية، وادخر ليوم تفاضل الذخر. يقول السلف الصالح رضي الله عنهم: لا تحقرن من المعروف ذرة، فإنك لو رأيتها في ميزان حسناتك سرتك كثيرا، ولا تحقرن من المعاصي ذرة، فإنك لو رأيتها في ميزان سيئاتك ساءتك كثيرا. يا ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر. الميت. يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري؟ أو ليت شعري: كيف أنت إذا زودت بالكافور والعطر؟ ما حيلتي فيما صنعت وما قولي لربي؟ بل وما عذري. ويقول آخر: يا بني النقص والعبر وبني العجز والخور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر؟ أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين الطغاة؟ أين من قال أنا ربكم الأعلى؟ أين من قال أنا أحيي وأميت؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الرومان واليونان والإغريق؟ أين المخترعون؟ أين القادة؟ أين السادة؟ ذهبوا وبقي الله، وبقي الله. لهذا: أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر؟ سائلوا عنهم الديار واستبحثوا الخبر، سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر. إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر، فكأني أراكم في ثياب من المدر في الكفن، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تضرب القباب عليكم ولا الحجر، إما روضة من رياض الجنة يمد لك فيها على مد بصرك، تمر عليك كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، أو حفرة من حفر النيران تضيق عليك حتى تختلف أضلاعك وتقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنك تعلم كل ما هو آت أشد مما فات. قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تضرب القباب عليكم ولا الحجر. يبنون الناس، يبنون رخام، رخام إيطالي، رخام أسباني، رخام بني مشرب بحمرة، المتر ب30، ابني وبعدين وبعدين. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا في البناء، ولو ملأت الأرض بناء ما أجرت حسنة واحدة. يا لها من حكمة، ليس فيه أجر، ويتفاخرون ويتطاولون ويتنافسون، فكيف لو كان فيه أجر؟ لقال لك الذي يبني ناطحة السحاب: أنا ما بنيتها لأنطح السحاب، ولكن ليزداد أجري عند الله. وليقول فلان الذي يقلد الرومان في بناء بيته بالأعمدة الفاخرة ويضع أمام بيته تماثيل للأسود: أعوذ بالله، علامة الجبروت عند الباب قبل أن تدخل تمثالان لأسود تفترس قلبك قبل أن تدخل بيته. قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تضرب القباب عليكم ولا الحجر، حيث لا تخرجون فيها للهو ولا سمر، لا مهرجان ولا كرة قدم ولا حفلة ولا سهرة، لا فهد بلان ولا إلان. خلاص خلاص. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى هذه اللحظة شاك، يقول لعلي، ما يؤكد. شوف المجرم وهو يموت ولا ما يعمل صالح، وهو يموت: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما يؤكد سأعمل صالحا فيما تركت، لا لعلي،
لهذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حيث لا تخرجون فيها للهو ولا سمر. رحم الله مسلما ذكر الله فازدجر، غفر الله ذنب من خاف فاستشعر الحذر. وإن من الشعر لحكمة، يقول ابن دريد: من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. كل إنسان له قدر وله حد، فالفقير يجب أن يعترف فلا يمدري لا أكثر من الحافة كما يقولون، وإن طلبت أم العيال ما طلبت، وإلا سيصف الديان على الباب يذلونه في الليل والنهار. من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. من لم تعظه عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. الناس أجناس، واحد كألف وألف كواحد. شفتوا الأربعة الذين قتلوا أنور اليهود، أنور كارتر وبيغن، الواحد منهم بأربعمائة ألف أو يزيدون. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامهم، وأن يكثر في أمة محمد من أجناسهم. آمين. ويقول آخر: للذي يلقي الكلمة ولا يدري هل هي من رضوان الله أم من سخط الله. خلي جنبيك لرامي وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. رب لفظ جر آجال نيام وقيام. لفظ واحد قد يجر أجل الإنسان أو أجل عشيرته وقبيلته. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، هذا مثل، مثل عربي، وكل مثل عربي له قصة. قصة هذا المثل: كان هناك ملك من ملوك العرب له نديم وسمير وحبيب لا يفارقه في ليله ولا في نهاره. وذات يوم خرج مع صاحبه إلى الصيد والقنص، وبعد أن طردوا الأوابد وجاء وقت الغروب جلسوا على قمة جبل ينظرون إلى عمق الوادي الممتد، وهم يأكلون الشواء ويشربون الخمر، وذلك في الجاهلية. فلما دار السكر في رؤوسهم قال نديم الملك وقد نظر إلى صخرة بيضاء ملساء تمتد من قمة الجبل إلى قاع الوادي، فقال: أيها الملك، ما أجمل هذه الصخرة، لو ذبح إنسان في أعلاها لسال دمه إلى أسفلها. فنظر الملك هكذا قال: صدقت يا سياف، اذبحه لأرى أيصل دمه إلى قعر الوادي كما يقول. وكان الملك سكران، فأخذ النديم يرفس برجليه كالدجاجة وهو يذبح، حتى أفاق الملك في الصباح الباكر فقال: أين صاحبي؟ قالوا: ذبحناه. قال: ويحكم، ولم؟ من أمر بذلك؟ قالوا: أنت يا مولاي. قال: وكيف؟ قال: كان معك. فنظر إلى الصخرة فقال: لو ذبح إنسان في أعلاها لوصل دمه إلى أسفلها، فقلت: ذبحوه، فذبحناه. فأطرق الملك إلى الأرض ساعة وحزن، ثم قال الكلمة التي راحت مثلا، وهي قوله: رب كلمة قالت لصاحبها دعني دعني لا تنطق بي فتهلك. وكان أبلغ من هذا الكلام وأفصح قول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يقول الكلمة من رضوان الله يكتب له بها الرضا إلى يوم القيامة، وإن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله ليضحك عليها الناس لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. رب لفظ جر آجال نيام وقيام، إنما العاقل من ألجم فاه بلجام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجعل للنطق وقتا وللصمت وقتا، ويقدم النطق على الصمت، فيقول: من يقول خيرا أو اصمت. قل خيرا يقدم القول، قل خيرا أو اصمت. فلهذا أيها الأحبة، يأتي الإنسان يوم القيامة ويرى له ثوابا عظيما، فيقول: أي رب، من أين هذا الثواب؟ فيقول الله له: لقد قلت لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، أي فلان الصالح. فقال الله: اكتبوا لعبدي ما قال. يا أخي قول، أنت تتعامل مع الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قل: لو عندي أموال قارون القرن 20 في بلدي لفعلت بها عملا صالحا، فبنيت المساجد وأسست دور الأيتام، ولتبرعت للأفغان وللمجاهدين، وما تركت أرملة ولا يتيم إلا وأدخلت السرور على قلبه. قل ذلك وستجد ثوابه عند الله. الله تبارك وتعالى ينفق من يوم أن خلق السماوات والأرض بيمينه سحاء لا تغيض لا ينقصها شيء أبدا، فما أنفقه إلى اليوم كمخيط أدخلته في البحر ثم أخرجته. هكذا الله. إذا نعود إلى عمر رضي الله عنه، الذي إذا جاء وقت السحر وهو في سفر وقد استأنس بالشعر والحكمة أوقف القافلة وقال: أيها الناس، وكان صوته قويا جهوري الصوت، أيها الناس أمسكوا يعني عن الكلام، مو أمسكوا عن الطعام، أمسكوا فقد أسحرنا، أي جاء وقت السحر، فأكثروا من الاستغفار يرحمكم الله. رضي الله عنه حريصا على أمته، ما يضيق عليها بالسفر، ما كان متزمت. بعض الناس إذا كنت معاه في السفر تقرأ القرآن لكن ما تستطيع أن تستمر بقراءة القرآن، القلب والنفس تكل. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يروح الإنسان عن القلب ساعة بعد ساعة حتى يعود إلى الطاعة والعبادة نشيط. وذلك حكمة الدين، أن تأتي إلى الصلاة والعبادة والقراءة وأنت مشتاق، لا وأنت مكره متضايق. فعمر يسمح لهم يقولوا الشعر والطرائف والضرائف، ولكن إذا جاء وقت السحر في الساعة التي ينزل الله بها إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أنا الملك أنا الملك أنا الملك، يقول عمر: أمسكوا فقد أسحرنا فأكثروا من الاستغفار. فيستغفرون الله فيكون للاستغفار طعما وذوقا وروحانية في القلب. بعض المتزمتين إذا كنت معه في سفر فذكرت له شعرا أو حكمة قال: اسكت، ما أنا بشعر، اقرأ قرآن. يا أخي إذا قرأت القرآن واستمريت وأنا أسوق السيارة أنام، اتيني نومة. قال: ها، اسمع الشريط. سمعت الشريط ومليت، جاء النوم. فإذا أردت أن تقص عليه قصة أو تذكر له حكاية أو تقول له شعرا، نفر منك كما ينفر الخائف ممن خاف منه. لما؟ هذه سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. كانوا بسطاء في حياتهم، كانوا مرنين في قلوبهم، كانوا يعرفون فقه القرآن وفقه الحديث، فكانت حياتهم في غاية الجمال. لهذا أيسر الناس عبادة وأصح الناس عبادة هو ذلك الفقيه العامل، وأشد الناس عبادة وأعسر الناس عبادة على نفسه وعلى غيره هو ذلك الجاهل المتعالم. الجاهل المتعالم والعياذ بالله. فإذا أسحروا واستغفروا أوقفوا القافلة واستعدوا لصلاة الوتر، ثم بعد ذلك صلوا صلاة الفجر وجلسوا يذكرون الله إلى الشروق، وصلوا صلاة الشروق ركعتين عند ارتفاع الشمس 3 رماح، من صلاها لا يحدث فيهما نفسه كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير للسيوطي. وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. موقف آخر لعمر رضي الله عنه وأرضاه. كان يأتي إلى بيوتات المجاهدين الذين أرسلهم إلى الشام أو إلى الفرس فيقرع الأبواب، فتقول صاحبة البيت: من بالباب؟ فيقول: أمير المؤمنين عمر، ألكم حاجة في السوق أشتريها؟ فتقول: انتظر حتى ألبس الصبي ملابسه فيخرج معك. فينتظر عند الباب الخليفة واقف حتى تقوم الأم وتلبس خادمها أو ولدها اللباس، ثم تقول: رافق أمير المؤمنين ليشتري لنا حاجتنا اليوم. ويذهب إلى البيت الثاني والثالث والعاشر، ثم يطوف على الدكاكين في السوق فيشتري لهذا لحما ولهذا برا ولذاك تمرا ولهذا إداما وسويقا، ثم يعود وكل يحمل حاجته، طوله 2 متر والأطفال خلفه يجرون. منظر في غاية الود والرحمة، وأنت ترى الحاكم الأول في الدولة الإسلامية الذي يبكي من ضربات جيوشه قيصر الروم وكسر الفرس، يسير مع الصبيان والخدم والأطفال يشتري للجنود حاجاتهم، لا لشيء إلا لأنهم يجاهدون في سبيل الله. هذا التكريم مو جند المجهول. اعمل له نصب تذكاري، واحد كاتب في الصحف: لماذا لا نعمل نصب تذكارية للجنود؟ جاهل. هذا هو التكريم، تلاحم بين القائد والمقود، بين الحاكم والشعب، بين القوي والضعيف. لا توجد حواجز، وبمثل هذا التلاحم يتفادى الناس، حتى يقول الشعب لحاكمه: فداك أبي وأمي، روحي دون روحك ونفسي دون نفسك. هكذا كانوا يقولون وهكذا كانوا يتفادون. موقف آخر له رضي الله عنه. تأتي امرأة حسناء ومعها زوجها مشعث الرأس طويل الأظافر ممزق الثياب وسخ الأكمام حافي الأقدام شاحب الوجه، فتقول بكل جرأة: طلقني منه يا أمير المؤمنين. فينظر عمر بنظرته الفاروقية الثاقبة فيعلم السبب، فيقول: ولم يا أمة الله؟ فتقول: ليس لي به حاجة. خلاص. فيقول: اجلسي هنا. فيجلسها في جانب المجلس، فيأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ويسر في إذنه، فيقول له: أصلح شأن الرجل. فيأخذه عبد الرحمن ويذهب به ويحلقه، يحلق شعر رأسه ويهذبه ويمشطه ويعطره ويقص أظافره بالمقص، ويشتري له ثوبا جديدا ونعلا جديدا، ويمشط لحيته ويغسل وجهه ويديه ورجليه، ويأتي به يزفه إلى المجلس زفا. فلما دخل ما عرفته امرأته، فلما دنا من عمر قال: اذهب إليها وخذ بيدها على غفلة. فذهب إليها واختطف يدها، فنفرت منه كما تنفر الحرة الأبية التي يمسها الأجنبي، وقالت: أما تستحي هذا، تفعل هذا في مجلس أمير المؤمنين؟ فلما نظرت في وجهه قالت: هذا أنت. فقال عمر: وما تقولين الآن؟ قالت: رضيت به يا أمير المؤمنين. فالتفت إلى من بالمجلس فقال: هكذا اصنعوا لنسائكم. رضي الله عنه. ماذا تقول عنه؟ قائدا عسكريا في القمة، قاضيا عادلا في القمة، عالما نفسانيا في القمة، حاكما سياسيا في القمة، مصلحا اجتماعيا في القمة. رضي الله عنه. من أي مدرسة تخرج؟ من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة اليوم إلى أمثال عمر. اللهم إنا نشهدك حبهم، اللهم اجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.